إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قد ذكرنا أيها الإخوة في دروس سابقة أهمية اللسان العربي، وأن المؤمن أو المسلم إذا أراد أن يفهم كلام الله تعالى فينبغي أن يتعلم العربية. وقد رجح الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وجوب تعميم اللغة العربية ووجوب تعلمها على كل مسلم ليفهم القرآن الكريم الذي هو أصل الدين. وكان الصحابة الكرام ومن اهتدى بهديهم من الفاتحين يلقنون الناس الدين على وجه يبعثهم على تعلم العربية من أنفسهم. ولذلك لم يمض على انتشار الإسلام في بلاد الروم والفرس وبلاد إفريقيا زمن يسير حتى علت اللغة العربية على لغات هذه الأمم. فالمسلمون لما فتحوا بلاد فارس بلاد الروم كانوا يتكلمون، كان أهل تلك البلاد بغير العربية، ما لبثوا أن تكلموا العربية وأصبحت العربية غالبة على كلامهم. وهذه الآية يقول العلماء فيها أن العرب مادة الإسلام، العرب مادة الإسلام، لأن العرب في الأصل متى عقلوا الإسلام وفهموا القرآن أمكنهم أن ينقلوه لغيرهم من أمم الأرض. ولذلك هذه الآية تدل على مسؤولية العرب في حمل الدين وفي نشره للعالمين، لأنهم هم الذين يعقلون ويفهمون القرآن في الأصل، العرب قرآن عربيا لعلكم تعقلون. قال معاوية بن أبي سفيان: والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أولى ألا يقوموا به، يعني لأنكم أنتم مادة الإسلام ولأنكم أنتم الذين نزل عليكم القرآن بلغتكم. ولذلك من تكريم الله لهذه الأمة أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، وذلك أن اللغة العربية استوعبت المعاني والمبادئ والقيم، فكانت نعمة الوعاء لهذا الفكر العظيم الذي سينقل للبشر. فالعرب الأصل أن يعقلوا القرآن وأن يهتدوا به ثم ينقلوه للبشرية. وأيضا في هذا فضل عموم العرب على غيرهم، عموم العرب، والشيخ الإسلام تيمية يقرر أن جنس العرب أفضل من غيرهم. واحد يقول أين ذلك من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لا، المسألة في أصل جنس العرب ليس في الأفراد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه في الأفراد، لكن أصل جنس العرب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل من غيره، أفضل، وإن كان في أفراد العرب من هو شر من غيره، بل هو شر من هو شر في العالمين كأبي لهب وأبي جهل من العرب، لكن هم شر. لكن الكلام عن العموم، عن الجنس على وجه العموم، فيقول شيخ الإسلام أن جنس العرب أفضل من جنس غيره. كذلك يقول العلماء في هذه الآية أن وصف القرآن بلسان عربي مبين يمنع ترجمته، يمنع ترجمته، ترجمة القرآن الكريم الحرفية لا تجوز، حرام، قرآن عربي لا يجوز أن يترجم لغير لغة العرب. الذي يترجم ما هو معاني القرآن، المعاني، وذلك خطأ يقال ترجمة القرآن، القرآن لا يترجم كلفظ، لكن الذي يترجم المعنى، التفسير الذي يترجم، وهذا هو الصواب في مسألة الترجمة. أول ما ظهرت مسألة ترجمة القرآن اختلف العلماء فيها، يعني ترجمة المعاني أو ترجمة الألفاظ، ترجمة الألفاظ لا تجوز، أن تنقل اللفظ إلى غير اللغة العربية كما هو حرام، لكن الذي يجوز أن يترجم المعنى، المعنى الذي المقصود من الآية، التفسير المقصود من الآية أن يوضح بلغة أخرى. يعني كما وضح لنا كعرب تفسير الآية بلغة عربية، الآن هذه التفاسير التي بين أيدينا بلغة عربية، فوضح لنا التفسير. للتفسير معنى الكشف عن معاني كلام الله، فكذلك يوضح لغيرنا التفسير المعنى بلغتهم. ذلك لو جئت تفسر اللفظ أنت بنفس اللفظ إلى غير اللغة العربية بنفس اللفظ لتغير المعنى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ترجمها لفظيا، ترجمها لفظيا إلى غير اللغة العربية بلفظها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قل بالإنجليزي don't put your hand in، بدك باللفظ هكذا بنفس اللفظ دون زيادة تغير المعنى تماما. يعني بقرأ الآية بترجمتها لفظيا، إذن المنهي أن تضع يدك إلى عنقك والمنهي أن تبسط يدك، وهل المقصود من الآية هكذا؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تكن بخيلا، ولا تبسطها كل البسط، لا تكن مسرفا، هذا معناها. فتأتي الترجمة للمعنى وليس اللفظ، تأتي ترجمة معاني القرآن وليس ما ترجمة ألفاظ القرآن. لو ترجم اللفظ بذاته لتغير المعنى. فإذا الترجمة لما يذكر العلماء في حكمها يقولون إن الذي يترجم معاني القرآن الكريم. إذا هذا بالنسبة لهل يجوز الترجمة لأن القرآن أنزل بلغة عربية. المسألة الأخرى كذلك، هل يوجد في القرآن ما ليس عربي؟ ذكر ابن عباس أن في القرآن غير لسان العربية، وأبو عبيدة معمر بن المثنى يقول من زعم أن في القرآن لسانا غير لسان العرب فقد أعظم على الله القول. طب كيف منقول عن ابن عباس أنه في بعض الألفاظ في القرآن ليست عربية؟ والله تعالى يقول بلسان عربي مبين، أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. يقول أبو منصور اللغوي قال وكلاهما مصيب إن شاء الله. كيف الجمع بين القولين؟ قال ذلك أن بعض الكلمات بغير لسان العرب في الأصل، بغير لسان العرب في الأصل، ثم لفظت العرب بألسنتها تلك الكلمات فعربتها. يعني أصل هذه الكلمات غير عربية، ذلك أحيانا لا تجد لها اشتقاقا، يقولوا مثل قسورة، مثل سندس، مثل لا تجد لها اشتقاقا في لغة العرب، لكن جرت على ألسنة العرب وعرفها العرب فصارت عربية في هذه الحالة. يعني في القرآن ألفاظ عجمية، أسماء بعض الأنبياء أسماء أعجمية في الأصل، يعني لا يوجد لها اشتقاق، يعقوب، إسحاق، يعني اسم علم أعجمي في الأصل، علم أعجمي، يوسف، يونس، أعلام أعجمية في الأصل، لكن العرب استخدموها فعربت. ففي أصل هذه الكلمات غير عربية، أعجمية الأصل، ثم استخدمها العرب فعربت. فبهذا المعنى إن أنزلناه قرآنا عربيا. هناك رسالة صغيرة اسمها الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم. الألفاظ الأعجمية، الألفاظ الأعجمية يعني التي هي أصلها أعجمي أصلها، وإلا فقد استخدمها العرب فأصبحت عربية، حتى لا يكون الإشكال في هذا وبين قول الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. أو الوجه الآخر الذي يجمع به، يعني طبعا هذا الوجه الأول هو الأقوى والأفضل أن هذه الكلمات قد عربت. الوجه الثاني أن القرآن أطلق عليه عربي، وهذا لما فيه من الأعم الأغلب، فالألفاظ الأعجمية ألفاظ قليلة معدودة، لكن الأعم الأغلب من بداية القرآن إلى نهايته ألفاظ عربية. فإذا إن أنزلناه قرآنا عربيا. ذكر الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن عربيا، اللسان عربي، طبعا اللسان عربي والرسالة عالمية، اللسان عربي والرسالة عالمية. وقد أكدت آيات القرآن هذه القضية، يعني عروبة لسان القرآن لا تعني عروبة القيم والمبادئ والعقائد التي فيه، لا، ما نقول والله عقيدة عربية أخلاق عربية، ما قال إن أنزلنا أخلاقا عربية أو عقيدة عربية أو مبادئ عربية، لا، هذه إنسانية عامة تنتظم البشرية كلها فيها. فالعربية وصف للسان الذي نزل به القرآن. طبعا هذا رد على من؟ على القوميين العربيين، القومية العربية الذين قالوا القرآن إذا نزل بلسان عربي فالعربية العرب، نحن قوم عرب كذا، ينطلقون من منطلق قومي عربي، يقول لا، الرسالة عالمية واللسان عربي. ولذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لم يقل وما أرسلناك إلا العرب، قال وما أرسلناك إلا كافة، رد على القومية العربية أن القرآن نزل بلسان العرب ولكن الرسالة عامة. فالمبادئ لا يوجد فيها عرب وعجم، العقيدة لا يوجد فيها عرب وعجم، العبادة حتى العبادة عبادة للعرب وعبادة للعجم، لا، هذه رسالة عامة شاملة. وأيضا في معنى إن أنزلناه قرآن عربيا أن كل كتاب سماوي أنزله الله بلسان قومه حتى يعقلوه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والله تعالى قال لعلكم تعقلون، أي لكي تفهموا معانيه وتحيطوا بما فيه من البدائع خبرا، كما قال أبو السعود. فإذا لعلكم تعقلون، هنا بيّن الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن باللسان العربي، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون علة إنزاله بهذه الصفة، كي تفهموه، كي تحيطوا بمعانيه، كي تستعملوا عقولكم فتعلموا أن ما سيأتي، هذه مقدمة الآن، ما سيأتي من هذه السورة يخاطب العقل ويخاطب النفس. يعني قوله تعالى لعلكم تعقلون، بعضهم قال عبر عن العقل هنا بمعنى العلم، لعلكم تعلمون عبر عن العقل هنا بمعنى وأريد به العلم، إشارة أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت الوضوح، رسالة واضحة. فمن لم يحصل له العلم بالقرآن لم يحصل له العقل. إن أنزلنا قرآن عربيا لعلكم تعقلون، والمعنى لعلكم تعلمون ما فيه. فمن لم يحصل له العلم فلا عقل له، من لم يحصل له العلم بالقرآن لا عقل له. وقال الشيخ السعدي رحمه الله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال أن تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، أن تزداد العقول فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل، لعلكم تعقلون. وهذه السورة فعلا سورة يوسف فيها مشاهد مثيرة للعاطفة، يعني أنت بتقرأ سورة يوسف تبكي لأن تثير للعاطفة. بداية السورة قال انتبه، العاطفة في هذه السورة مردها إلى العقل، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، يعني العاطفة إخوة ألقوا أخاهم في الجب، يوسف يباع، تراوده امرأة، يسجن، فيها معنى العاطفة واضح في سورة، قال مرد العاطفة إلى العقل، مرد العاطفة إلى العقل، أن الله قال إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. هنا وقف بعض المفسرين ليتكلم عن ألفاظ القرآن وعن معانيه، فيقول الشيخ العلمي رحمه الله قال ألفاظ القرآن بمثابة الهيكل العظمي، معناه بمثابة اللحم والدم. والفهم لهذا المعنى إنما هو بمعنى الأكل الذي هو المقصود بالذات. فالحكمة من إنزال القرآن لا تتم إلا بتعقل معناه. الحكمة من إنزال القرآن لا تتم إلا بتعقل معناه لعلكم تعقلون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني من متذكر. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فنرى أن خطاب الشريعة يا إخواني موجه للعقلاء. أصلا من فقد العقل رفع عنه التكليف. خطاب الشريعة موجه للعقلاء، فقالوا ينبغي على كل مؤمن أن يكون عاقلا عالما بأسرار أحكام الله. هذه الثمرة المقصودة من الكتاب، الفهم. الله تعالى ذم من لا يفهم، يقرأ ولا يفهم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لا نستطيع أن نفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوب مقفلة، قلوب مقفلة. والهجران من الكتاب، من الهجران هجران الفهم، أن يهجر فهم القرآن الكريم. وقوله لعلكم تعقلون أهمية التفهم للقرآن أيها الإخوة. كثير من الناس يقرأ آيات القرآن دون أن يفهم معناها. أقول عجبا، والله لو جاءتك رسالة فما فهمت معناها لسعيت كل السعي أن تفهم معنى هذه الرسالة التي جاءتك، فما بالك بالرسالة التي هي من رب العالمين وملك الملوك جل جلاله. ألا يسعى العبد أن يفهم مراد كلام الله تعالى؟ يعني رسالة من البشر، قل والله يا أخي بدي أفهم، هذه جاءتني رسالة ورسالة مهمة، بدي أفهم ما المراد منها. هذا القرآن كما قال الحسن البصري، كان من قبلكم يرون هذا الكتاب رسائل من الله لهم. من مقاصد القرآن إيقاظ العقل وإرشاد العقل. هذه لعلكم تعقلون في جنب البشر للتوقع وفي جنب الله للقطع. لعلكم في جنب البشر للتوقع، في جنب الله في حق الله للقطع. هذا الكتاب من شأنه أن ينبه العقل، لكن سبحان الله كثير من الناس لا ينتبهون لا يعقلون. العقل يزود بالمعلومات من خلال هذا القرآن، يزود بالغيبيات، بالمنهج، بالأحكام الباطلة، بالأحكام الصحيحة. فالذين يعطلون عقولهم عن التفكير الصحيح وصفهم القرآن بأنهم لا يعقلون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ما بيستخدموا العقل. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا يعقلون الكلام، لا يفهمونه. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقالوا قلوبنا في أكنة، أغلف غطاء، مما تدعون إليه. لذلك العبرة بالقرآن الاعتبار والاهتداء بهديه، أن نفهم كلام الله، التدبر، التفهم. فيا أخي إياك أن تمر عليك آية ثم لا تفهم معناها وتبقى على حالك. صحيح يا إخواني هذا يدل على أن الإنسان لم يصل إلى مرتبة يتفهم عن الله ما يريد. آية مرت بك، طب ما فهمت المعنى العام، المعنى العام لكلام الله، لمعنى هذه الآية. الأصل أن تسأل، أن تقرأ، أن تبحث. اسأل الشيخ يا أخي شو المقصود بهذه الآية، لتركبن طبقا عن طبق. ما معنى لتركبن طبقا عن طبق؟ أنا أسمعها وأقرأها سورة الانشقاق، ما معنى لتركبن طبقا عن طبق؟ لأفهم إيش الله عز وجل يبين لنا بالتوكيد أننا نركب طبقا عن طبق. ما معنى الطبق عن طبق؟ نفهم كلام الله، وإلا أصبح الإنسان يؤتى الكلام ولا يفهم معناه. لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. واقتران القرآن بالعقل والهداية والبشارة والنذارة والاعتبار وكذلك التفكر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، كل هذا من مقصود إنزال كلام الله تعالى، من مقصود إنزال كلام الله إن نشغل العقول أن نستخدمها. وذلك الحديث في الفهم، قال من يريد الله به خيرا ماذا يحفظ؟ من يريد الله به خيرا يتقن الكلام، يفقهه في الدين. قال العلماء في الحديث يفقهه في الدين، أي بمعنى أن يفهمه مرام الكتاب العزيز والسنة النبوية. من يريد الله به خيرا يفقهه، يعلمه المعنى، يعلمه مرامي ماذا يريد الله في كتابه وماذا يريد نبيه في السنة. إذن لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون أي من خلال فهم هذا الكلام لعلكم تتعقلون، تنمو العقول بالعلم. يعني القرآن نزل وأراد بهذا العلم، الإنسان صورة فيها عقل، فإن أخطأ العقل أصبحت هذه الصورة لا شيء، فكأنه لا إنسان بوجود هذا الإنسان وجود العقل. طبعا هناك فئة اسمهم العقلانيون، دائما يقولوا العقل العقل، نقول نعم القرآن دعا للعقل، القرآن دعا للعقل صحيح، لكن إياك أن تستخدم العقل في الحكم على النص، ولكن استخدم العقل في فهم النص. إياك أن تستخدم العقل في الحكم على النص، قل هذه الآية لا تعجبني، عقلي يقول هكذا، هذا حديث لو في البخاري ومسلم مش داخل عقلي أنا أرده، لو كل العلماء رووه لا أقبله. لماذا؟ قال عقلي يعني مش داخل عقلي. إياك أن تستخدم العقل في الحكم على النص، استخدم العقل في فهم النص، في فهم النص. ثبت النص ليس لك إلا أن تفهم المراد. ذلك الذين ضلوا وأضلوا ردوا الأحاديث بعقولهم، جعلوا النصوص الشرعية تابعة لعقولهم، قال هذا لا يوافق عقولنا فردوا الأحاديث. وهناك فئة كالمعتزلة أنهم يقدمون العقل على النقل، في كثير من الأحيان يقدمون العقل على النقل، لو النقل صحيح صريح فإنهم يقدمون العقل عليه. ولأجل هذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الدرء تعارض العقل والنقل، صنف في 9 مجلدات درء تعارض العقل والنقل. هم يظنون أنه النقل الأحاديث فيها تعارض مع العقل، قال ابن تيمية لا، تعالوا أنا بقول لكم العقل ما بتعارض مع النقل، لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح البتة، ابحث، إما أن يكون النقل غير صحيح، الحديث ضعيف، حديث موضوع، قال إن الله تعالى خلق الأرض وجعلها على رأس أو على قرن ثور، فإذا نقلها الثور من قرن إلى قرن اهتزت الأرض، يعني فحصل الزلزال، هذا حديث بس حديث موضوع، يأتي يقول هذا يخالف العقل، طبعا يخالف العقل، لما؟ هذا حديث موضوع، يستحيل أن يتعارض نقل صحيح، يقول حديث صحيح ثابت مع عقل صريح، فابحث إما القصور في العقل إذا كان النقل صحيحا، وإما أن النقل غير صحيح، النقل يكون غير صحيح. ذلك لعلكم تعقلون، استخدم العقل في فهم النص. هذا القرآن بين أيدينا، استخدم عقلك، أشغل عقلك. هنا يتبارى العلماء طبعا، انظر أهل التفسير اللي بيستخرج فوائد، بيستخرج أحكام، استنبط لغة، كل واحد بيشغل العقل والعلم الذي عنده في الاستنباط من كلام رب العالمين لعلكم تعقلون. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ما زالت المقدمة، ما بدأ بالقصة بعد، مقدمة تمهيد للدخول في القصة. نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا سميت سورة يوسف أو قصة يوسف بأحسن القصص؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.